انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
يعني ما حكمش
ما يحكمش.
ايه ده؟ سوفاج قوي يعني؟
يا سلام، هي دي مشكلتك؟ سوفاج قوي؟
طبعا.
طب وان حكم؟
لا، ما هو مش اي حد برضو.
ازاي يعني؟ هتنقي؟
اكيد.
يا سلام على الثقة. وعايزة اعمل ازاي بقى؟
يعني عايزة قوي، جريء، قلبه جامد، يفوت في الحديد.
حيلك ايه ده كله؟
الله، وانا مالي؟ طيب وبعدين مش انا هي بتحبهم كده.
هي مين؟
ايه ده، انت ما تعرفش؟
لا.
خلاص، يبقى استنى وهتعرف. استنونا في برنامج ما يحكمش على تسعينات اف ام مع ريموندا بشور.
ما يحكمش مع ريموندا بشارة، كل يوم ثلاث الساعة 7:15 بالليل على تسعينات اف ام.
مساء الخير والسعادة على كل واحد بيسمعنا كل مكان في العالم، وعلى رأس كل الأماكن مصر أم الدنيا. النهاردة أول حلقة لينا معاكم في برنامج ما يحكمش. اسمه غريب حبتين، بس غريبة قوي. إيه ما يحكمش دي؟ طب ونحكم يعني؟ إيه اللي هيحصل؟ هي الفكرة أنه علشان يحكم لازم يكون في شروط معينة أو صفات معينة. كلام غريب مش كده؟ تحس أنه عامل زي التعويذة، كلام يبان كده أنه هو مش مفهوم أو ملوش معنى. لا، هو ليه معنى، ومعنى عميق قوي كمان. تعالوا نفهم مع بعض ايه قصة برنامجنا. برنامجنا ببساطة كده عبارة عن رحلة من المغامرات، رحلة استكشافية. كل مرة بندخل جوه آلة الزمن ونبتدي نحرك الترس ونرجع بالزمن لبعيد قوي قوي قوي، لحد ما نشوف ونستكشف ايه اللي موجود في تاريخنا بعيد قوي. الغريب بقى اننا لما عملنا كده ورجعنا بالزمن قوي، اكتشفنا حاجة عجيبة جدا. اكتشفنا ان مصر دي مش بس دولة قوية، لا، دي مسيطرة قوي، مسيطرة من زمن الزمن. تخيلوا ان مصر هي اللي بتختار مين اللي تكتب اسمه في تاريخها. تحس كده ان هي ما بتقبلش اي حد، مش اي حد بيعجبها. اللي خلانا نقول كده مش كلامه خلاص، لا، اللي خلانا نقول كده اننا شفنا ان اغلب الشخصيات اللي اثرت في تاريخ مصر كان فيهم شبه كبير قوي من بعض. الفكره ان الشخصيات دي والتشابه اللي كان بيظهر ما بينهم مش مبني على اي اساس، يعني مثلا مش من عيله واحده، مش من نفس النسل، ولا هم معارف، ولا هم قرايب، ولا حتى بينهم وبين بعض فرق عمر سنه ولا اتنين. ده الغريب اكتر، ان ممكن تلاقي بين الشخصيه والتانيه اللي هم اصلا شبه بعض فرق يجي 100 سنة واكتر. حاجات غريبة قوي، حاجات كده مش مفهومة. الفكرة بقى ان احنا مع بعض هنفهم التشابه دوت جاي من ايه اساسا. هنشوف مع بعض ونفهم من خلال ما يحكمش الشخصيات دي شبه بعض في ايه، وساعتها هنفهم هي ليه بتختارهم كده او هي ليه بتحبهم كده. فاصل سريع ونرجع لكم على طول.
على فين العزم ان شاء الله؟ وايه اللي اطالك نومه؟ ده لولاش الستر من الله ما كانتش قامت لك قومه. لسه لك عين تدوب، ما انتش عايز تتوب. لسه لك عين تدوب، ما انتش عايز تتوب. ده البر ماهوش امان، والعشق مالوش ضمان. درهان على حتف طوب، وانشأنك سهم خايب يا ملطشة القلوب يا جلاد المصايب.
ما تقول لي هالسيجي دوا دخلك
حق الدواء دواك فضل جيوب وخلى الناس تعايب يا ملطشة القلوب يا جلاب المصايب.
انتم مع ما يحكمش مع ريموند بشارة على تسعينات اف ام.
ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل، والنهاردة كنا حابين ان احنا نتكلم معاكم عن اقصر حكم مر على مصر. بس قبل ما ندخل في تفاصيل الموضوع، عندنا سؤال غريب قوي فرض نفسه علينا بشكل فظيع. هي طيبة النفس، الشجاعة، الجرأة، هي الصفات دي ممكن انها تتعارض مع بعض؟ طب هي ممكن انها تكون عائق لشخص عايز مثلا يمسك منصب كبير في الدولة، يبقى رئيس جمهورية مثلا، ممكن تكون عائق ليه؟ طب هو مين اهم، مصلحة الشعب ولا مصلحة الحاكم؟ بصوا، احنا مش هنغلب نفسنا وندور على اجابات للأسئلة دي، احنا هنشوف من خلال شخصيات بعينها إجابة الأسئلة دي، ونشوف نشوف معاهم نتيجة الصفات دي عليهم عملت ايه. احنا النهاردة هنتكلم عن اهم واعظم الشخصيات اللي مرت في تاريخ مصر. هو اول واحد اخذ لقب رئيس جمهورية لمصر، اللواء محمد بيك نجيب. محمد نجيب ده شخصية طيبة جدا، لكن في نفس الوقت قلبه كان جامد قوي، ما كانش بيخاف الموت ولا حتى بيخاف من الرؤساء بتوعه، كان مرتبط بالشعب جدا. بداية التحامه مع الشعب كانت في ثورة 19، ساعتها كان لسه هو في رتبة صغيرة قوي في الجيش، وبالرغم ان كان ممنوع جدا ان هم ينزلوا من الجيش ويكونوا في وسط المتظاهرين في ثورة 19، الا انه عمل ده فعلا وكسر الاوامر واتجاز على ده، بس ده ما هموش لأنه كان عايز يشارك شعبه في أنه هو يوصل لمطلبه. ولما كبر شوية وبقى في إيده سلطة أكبر وهو برضو لسه في الجيش، عمل اللي أكتر من كده، زي مثلا في يوم قرر الملك فؤاد أنه هو يحل البرلمان، وكان رئيس البرلمان وقتها هو مصطفى باشا النحاس. ملك فؤاد لما قرر القرار ده ما قرروش اعتباطا. هو قرروا طبعا لانه وقتها كان البرلمان كل القرارات اللي بيقدمها كانت بتبقى في مصلحة الشعب، والحاكم اللي هو الملك فؤاد ما كانش عاجبه دوت، وعلشان كده قرر ان هو يحل البرلمان. ساعتها محمد نجيب اتخفف لبس نوبي ونط على سطح بيت مصطفى باشا النحاس وعرض عليه عرض غريب جدا. قال له احنا في ظهرك، لو انت عايز اننا نتدخل كجيش يعني ونجبر الملك ان هو يحترم رغبة الشعب، احنا نقدر نعمل ده وهنرجعك تاني لمنصبك كرئيس للبرلمان. بس في اليوم ده بقى مصطفى باشا النحاس ادى درس لمحمد نجيب في انه ازاي يكون حاكم، بالرغم انه ما كانش عارف طبعا انه ممكن في يوم من الايام محمد نجيب يكون حاكم. وقال له جملة فظيعة جدا: ما تدخلش الجيش في السياسة، والأفضل تكون الأمة هي مصدر السلطات. الكلام ده أثر جدا في محمد نجيب وفضل معلم جواه طول حياته. شخصية زي محمد نجيب دي تفتكروا ممكن يكون شبه مين؟ تعالوا نفكر كده وندور ممكن يكون شبه مين. بصوا من غير ما تتعبوا نفسكم وتفكروا، احنا بقى فكرنا بدل منكم ولقينا ان محمد نجيب ده بالرغم انه شخصية كانت صعبة قوي ان احنا نلاقي حد شبهه، يعني في اخلاصه لبلده، في قوته، في بسالته، حتى في طبته وطبعه الهادي، لكن لقينا اللي شبه محمد نجيب من الحكام برضو ابراهيم باشا، ابراهيم محمد علي، طبعا ابن محمد علي باشا مؤسس مصر الحديثة. الشبه بين محمد بيك نجيب وإبراهيم باشا ما كانش طبيعي، كان شبه فعلا كبير قوي. هما في الصفات كانوا متشابهين، حتى الاتنين كان عندهم هواية القراية وكان عندهم هواية تعلم اللغات بالرغم المشاغل اللي كان كل واحد فيهم عنده، بما انه واحد يعني ذو رتبة كبيرة في الجيش وعنده التزامات كتير قوي، ده غير الحروب والحاجات دي كلها. بس تعالوا نشوف تشابه كمان اعمق من كده شوي. أول حاجة كانوا الشخصيتين دولت بيتشابهوا فيها إن هما كانوا يقدروا يسعوا للسلطة أو للحكم بسهولة جدا، وكانت الفرص قدامهم، لكنهم ولا كانوا بيفكروا في ده ولا كانوا بيسعوا ليه. يعني مثلا عندكم إبراهيم باشا، ده كان ابن حاكم مصر وكان دراع محمد علي اليمين، كان بيعتمد عليه في كل حاجة بالذات في قيادة المعارك. يعني إبراهيم باشا ده كان قائد عظيم جدا في المعارك، قاد الحرب ضد الوهابيين اللي انتهت بهزيمتهم واستسلام عبد الله ابن سعود وتسليمه هو أسرته لمصر، قاد مثلا حرب مع محمد علي ضد المماليك وفضل يطاردهم في القاهرة لحد لما هربوا وراحوا الصعيد واستقروا هناك بس عشان يبعدوا عن إبراهيم وقوات إبراهيم. ده غير حرب المورة في اليونان وحملة الشام. إبراهيم باشا كان قائد جيش قوي جدا وكان بيتعمل له حساب في كل مكان، بالرغم أنه كان معروف بطبته وأخلاقه حتى في الحروب مع الأعداء، وتملي كان بيجذب الناس ليه بسبب كده، بسبب طبته وأخلاقه وطريقته اللطيفة مع كل الناس. بس هو ما كانش بيبقى قاصد يبين ده ولا حتى متعمد أنه هو يعمل ده. كل الحاجات دي كانت بتسهل جدا أنه هو لو عايز يعمل انقلاب على والده ويمسك الحكم كان يقدر يعمل ده، لكنه ولا مرة فكر فيه. بالظبط زي محمد نجيب. محمد نجيب كان شبهه تمام، برضو كان قائد معارك فظيع جدا. تعرفوا ان محمد نجيب ده في حرب 48 بس اتصاب 7 مرات من بداية مشاركته في الحرب، وكان بيخرج من كل إصابة ويرجع تاني يشارك في الحرب، ويبقى كمان أول صفوف قواته بالرغم انه كان في رتبة عالية وقتها، كان عميد، ومع ذلك ما كانش أبدا بيسيب القوات بتاعته أو يستخبى أو يبقى قاعد على جنب، ما كانش عنده الفكرة ده، لدرجة إن هو اتصاب 3 إصابات من السبعة دولت كانوا خطرين جدا وكانوا هيودوا لموته يعني، وحطوله ساعتها شارة عليها رقم 3 تبقى دايما محطوط على بدلته كنوع من التقدير والتميز. محمد نجيب من كتر بسالته كان ممكن إن هو يضحي بنفسه علشان خاطر جندي من جنوده، وده حصل فعلا. كان في مرة من المرات وقت الحرب جندي من جنوده اتعطلت دبابته وما كانش عارف يرجع تاني لباقي القوات ويرجع معاهم. محمد نجيب وقتها جري عليه وأنقذه، لكن اتصاب هو ساعتها، اتصاب أخطر إصابة فضلت معاه لحد لما كبر. الإصابة دي كانت فعلا هتودي لموته، وكل الناس اللي معاه افتكروا إنه هو خلاص ميت، لدرجة إنه هو شخصيا كتب وصيته وبعتها مع الجنود علشان تروح لأسرته. لكن ربنا كان ليه رأي تاني ومد في عمره علشان يعيش ويبقى حاكم مصر. ساعتها أخذ نشان اسمه نجمة فؤاد العسكرية الأولى. فاصل سريع ونرجع لكم مرة تانية.
المكان يا اصحاب زمان، جينا الليله دي هنسهر فيه ونغني كمان، متجمعين ومنورين وحشاني فعلا قعدتنا ولمت زمان. هنقضي يوم ضحك وهزار ودماغنا رايقه ولسه شباب ما احناش كبار، وما تدفعوش عندي الحساب وهنمشي اول ما يقولوا طلع النهار.
عايزين نولع الدنيا نولع الدنيا،
والليلة نفرح كلنا
كلنا، مش طلب حزن ولا ثانية حزن ولا ثانية،
ولا هم يدخل وسطنا
وسطنا،
هنلاقي فرحة والتانية والليلة لسه محوشة. اليوم جميل والمود تمام، والليلة حلوة ما يشغلناش الساعة كان، واللي ما جاش ما يلزمناش، وكفاية روحنا ولمتنا بحب وسلام. السهرة دي جت في المعاد، ويا عم بس مكشر ليه ما تضحك يا واد، عندي العلاج وعلى المزاج، والليلة كله هيتدلع ما فيهاش قعاد.
عايزين نولع الدنيا نولع الدنيا،
والليلة نفرح كلنا
كلنا، مش طلب حزن ولا ثانية حزن ولا ثانية،
ولا هم يدخل وسطنا
وسطنا،
هنلاقي فرحة والتانية والليلة لسه محوشة. حلو المكان.
انتم مع ما يحكمش مع ريموند بشارة على تسعينات اف ام.
ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل ومحمد بيك نجيب. كنا بنقول ان محمد نجيب زي ابراهيم باشا، الاتنين ما كانوش بيسعوا للسلطة بالرغم كل المقاومات اللي كانت عندهم بتساعدهم إن هم يعملوا ده. محمد نجيب ده كان شخصية محبوبة جدا من الجيش، من الشعب، من كل الجنود اللي اشتغلوا معاه، بس ولا مرة فكر إن هو يستغل الحب ده أو حتى إن هو ياخد مصلحة من وراه. بالعكس، طول الوقت كان بيشوف إن هو مقصر ناحية وطنه
وكل الحاجات اللي بيعملها دي يدوب يعني حاجة بسيطة قوي بيقدمها رد جميل لوطنه اللي هو بيحبه. محمد نجيب حقق إنجازات كتير قوي بالرغم ان كل اللي احنا بنحكي فيه ده قبل ما يكون حاكم مصر. في وقت من الأوقات محمد نجيب مسك منصب رئيس الوزراء وساعتها قدر ان هو يحقق حاجات كتير كان هو بيحلم بيها للبلد. اول حاجة حققها محمد نجيب لما مسك المنصب دوت كان قانون الاصلاح الزراعي، وبعد كده دخل في قانون تحديد الملكية، وبعديهم دخل في قانون تنظيم الأحزاب، واستمر في ان هو ينظم شؤون الإدارية للبلد. كان كل فكره ان هو عايز يعمل هيكل سياسي قوي في مصر. طبعا بعد ما كان وجود الملك ووجود الظروف الأخرانية اللي هو قبل لما يطلع محمد نجيب ما كانتش مهيئة أو بتساعد ده، فهو حب يصلح أول لما أتيحت ليه الفرصة، لحد لما مجلس قيادة الثورة اختار محمد نجيب إن هو يكون رئيس الجمهورية. ودي كانت نقلة كبيرة قوي في حياة محمد نجيب وغيرت في حياته كتير جدا. بس قبل ما نعرف محمد نجيب عمل ايه، تعالوا نشوف كده، نبص بصة سريعة على إنجازات إبراهيم باشا، يعني نشوف إذا كانوا شبه بعض ولا لأ. إبراهيم باشا أول ما مسك حكم مصر عمل برضو إنجازات كتيرة قوي، كان من أهمها برضو الزراعة. كان بيشوف إن الزراعة والاقتصاد هم عواميد البلد اللي لازم يهتم بيهم ويركز عليهم علشان البلد تنجح وتقوم. اهتم إن هو يدخل زراعات نفعة وجديدة للبلد من الفاكهة والخضار، حتى نباتات الزينة ما عتقهاش. يعني كان بيحاول طول الوقت إن هو يطور من الحاجات اللي موجودة من الموارد البشرية ومن الموارد اللي موجودة في بلده. كان مهتم بزراعة قصب السكر، زراعة الزيتون، اتجه كمان للثورة الحيوانية وبدأ ان هو يطور منها، عمل صحيفة اسبوعية فقط علشان تنزل اخبار الزراعة والتجارة الداخلية في البلد. كل ده هو عمله علشان كان عايز يقدم للبلد، يبين لهم قد ايه الموارد اللي عندهم قيمة ولازم ان هم يهتموا بيها، وانه كان عايز برضو يوصل لهم قد ايه هو بيهتم بيها وان ده لصالحهم. بس ما كانش بيعمل ده علشان يكسب ودهم، هو كان بيعمل ده بحب وهو شايف برضو ان ده واجب عليه. مش بس كده، كمان عمل مجلس برياسته هو شخصيا علشان يقدر يتابع عن قرب شؤون البلد والشعب والحكومة. بس المشكلة ان ابراهيم باشا حصل له ظرف كده يعني خلاه ما يكملش خطة اللي هو الخطة اللي كان عاملها لانجازات البلد، ان ربنا اراد ان هو ياخده عنده، ودي كانت مأساة جدا في الشعب وقتها، والشعب حزن على ابراهيم باشا قوي بالرغم ان هو ما قعدش كتير او ما حكمش مدة طويلة، ومع ذلك كان مؤثر جدا في الشعب والناس اللي حواليه حتى في الحكومة. لكن بالنسبة بقى لمحمد نجيب، فربنا مد في عمره شوية أكتر من إبراهيم باشا. تعالوا نشوف بقى محمد نجيب لما مسك حكم مصر إيه اللي حصل معاه. أول ما مسك محمد نجيب حكم مصر، وقتها هو كان أصلا رئيس الوزراء، احتفظ بالمنصب ده، مرضاش إن هو يتخلى عنه، لكن في المقابل اتخلى عن مناصب تانية هو كان شايف انه مش المفروض ان هو يكون ماسكها وقت ما يكون ماسك حكم مصر، زي مثلا انه كان وزير حربية وانه كان قائد للجيش، تخلى عن المناصب دي لانه اصلا كان متأثر جدا بالدرس اللي ادهوله مصطفى باشا النحاس. بس المشكلة اللي قابلت محمد نجيب واثرت عليه هي انه بعد ما بقى حاكم استمر مجلس قيادة الثورة بيتدخل في الحكم، وكان بيفرض عليه في بعض الأحيان قرارات هو رافضها أو مش مقتنع بيها، زي مثلا ترقية عبد الحكيم عامر. عبد الحكيم عامر في الوقت دوت كان صاغ، مجلس قيادة الثورة أمر أن عبد الحكيم عامر يترقى لرتبة لواء. طبعا محمد بن نجيب رفض ده بشدة، هو ما رفضش دوت يعني علشان هو كان بيقلل من قدرات عبد الحكيم عامر أو حاجة، لا خالص بالعكس، هو رفض ده لأنه ما كانش بيحب المحسوبية، رفض ده لأنه كان عايز عبد الحكيم عامر يمشي في التدرج الطبيعي في الرتب اللي في الجيش. محمد نجيب شخصيا يعني مشي في التدرج دوت. لكن مجلس قيادة الثورة أصر على رأيه وفعلا نفذ رأيه. ساعتها محمد نجيب اتضايق جدا وكان عايز ان هو ياخد موقف، بس شاف ان مصلحة البلد وقتها ان هو يعدي الموضوع دوت ويركز اكتر في انه يكمل تنظيم في شؤون مصر. وابتدى فعلا ان هو يكمل انجازاته وانشأ قوات الحرس الوطني. قوات الحرس الوطني دي عبارة عن قوة عسكرية بتبقى الموضوع مبني على التطوع الشعبي مش اجبار، وكان الهدف منه ان هو يساعد الجيش الاساسي في حالات طبعا معينة. الفكرة ان نجيب ما قدرش ينسى الموقف اللي عمله معاه مجلس قيادة الثورة، ما قدرش ان هو يعديه، والنتيجة اللي طلع بيها او قرر ان هو لازم انه يعملها انه لازم يخلق حياة مدنية في مصر، لازم ان هو ينتهي من سيطرة الجيش على الحكم، لازم يتخلص من الموضوع ده. هو كان شايف ان هو ده الحل الامثل علشان يبني بلد حضارية زي الدول الاوروبية، يبني بلد قوية، وكان بيشوف ان قوة مصر في حرية شعبها. لكن للأسف ده ما كانش رأي كل اللي حواليه. المهم ان ابتدت خلافات كتيرة تحصل، وما كانش موضوع عبد الحكيم عامر ده اخر الخلافات، بالعكس ده كان اولها. الخلافات اللي حصلت دي حصلت من ضباط موجودين في مجلس قيادة الثورة. الخلافات بتتلخص كده في سلوكيات وتصرفات غير محسوبة صدرت من بعض الضباط. المشكلة ان الشعب كان بيشوف ان الضباط في مجلس قيادة الثورة دولت بيشوفهم كرموز مثالية جدا، فأي تصرف منهم غير محسوب ده بيعمل عند الشعب تخبط وبيخليهم يعني مش مدركين ازاي الناس المثاليين دول يعملوا كده، لا دي مش حاجة مظبوطة. وبناء عليه الشعب كان متضايق جدا من مجلس قيادة الثورة. واللي حصل كمان انه بعد كده حصل هوجة اعتقالات، وده كان من مجلس قيادة الثورة فقط من غير الرجوع لمحمد بيك نجيب. هناخد فاصل سريع جدا ونشوف مين اللي تم اعتقاله.
داودنا داود طمنا قرب، فهمنا ده انت اللي فهمنا، شوقنا اكتر شوقنا شوقنا اكتر شوقنا شوقنا اكتر، اشتقنا وياك تفكر بحر الشوق مهما عيني هيغرقنا، شوقنا اكتر شوقنا شوقنا اكتر، اشتقنا وياك تفكر بحر الشوق مهما عيني هيغرقنا، دوبنا دوب يا حبيبنا دوبنا ووعك تحسبنا، دوبنا دوب يا حبيبنا دوبنا ووعك تحسبنا، من طول دلالة رح نتعب عمر الدلال ما حيتعبنا.
ورجعنا لكم مرة ثانية بعد الفاصل، وكنا بنتكلم عن غضب محمد بن نجيب من مجلس قيادة الثورة. المشاكل كانت كتيرة جدا من مجلس قيادة الثورة، كتيرة فوق ما تتخيل. المشاكل ديت أدت إنه وصلت محمد بن نجيب إنه هو يقدم استقالته، وخلاص هو مش عايز يفضل في الحكم. ومع ذلك حتى لما قدم استقالته برضو ما سلمش من المشاكل. ساعتها مجلس قيادة الثورة أصروا عليه إنه هو يفضل، وده ما هيكون لمصلحة البلد، وهو فعلا علشان خاطر مصلحة البلد استمر، بس ده كان نتيجته وحشة قوي. نتيجة استمراره اللي هي كانت علشان مصلحة البلد، مجلس قيادة الثورة طلع أمر بإعفائه من مهامه كرئيس جمهورية والقبض عليه وتحديد إقامته واعتقاله. وفعلا حصل كده، ومحمد بن نجيب تم اعتقاله وفضل محبوس هو وأسرته في فيلا زينب الوكيل. زينب الوكيل دي كانت مرات مصطفى النحاس، شخصية من ضمن الناس اللي تأذت برضو مجلس قيادة الثورة في هوجة الاعتقالات اللي احنا اتكلمنا عنها. محمد نجيب اتعامل أسوأ معاملة فترة اعتقاله، وفضل يتنقل ما بين مكان والتاني،
في الفترة دي لحد ما أفرج عنه. أنتوا عارفين محمد نجيب اعتقل إمتى؟ اعتقل في سنة 54 وأفرج عنه في سنة 71، يعني اعتقل لمدة 17 سنة. الغريب في كل ده إن ما كانش فيه سبب واحد ملحوظ نقدر نفهم منه هو ليه حصل ده، ليه محمد نجيب اتعامل كده. محمد نجيب حكم لمدة 8 شهور فقط واتسجن على إثرهم 17 سنة من غير أي سبب علشان حد فينا يقدر يفهمه أو حتى يبرر هو ليه حصل ده. محمد نجيب وإبراهيم باشا الاتنين كانوا عاملين زي الملك والكتابة في صفاتهم وإنجازاتهم، في قوتهم، حتى في عدد الحروب اللي شاركوا فيها، في حبهم للشعب، حاجات كتيرة قوي. بس الغريب بقى ان هما الاتنين نهايتهم ما كانتش نفس النهاية. النهاردة وصلنا لنتيجة من الموضوع ده كله، ان الطيبة مع الشجاعة وحب الوطن ما ينفعش ابدا ان هما يكون ليهم نفس النهاية. ابراهيم باشا مات موتة ربنا. محمد نجيب يمكن ما لحقناش النهاردة ان احنا نتكلم عنه كتير، لكن عاش حياة صعبة جدا جدا. دي نهاية رحلتنا النهاردة، ونوعدكم برحلة جديدة الأسبوع الجاي ومغامرة جديدة وبرنامج ما يحكمش.
انت بتسمع تسعينات FM، أجمل ذكريات.